بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الأعزاء الكرام، ما زلنا في سلسلة حلقاتنا عن الإعجاز النبوي الشريف، وتحدثنا فيما مضى عن الوقاية الصحية، واليوم نكملها أيضا بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر كلامك، فإن مت من ليلتك، من الليلة هذه، مت على الفطرة. ولو رجعت معي قليلا إلى القول المأثور: نم مبكرا واستيقظ مبكرا، نجد أن هناك ما ينقصه، وهو الاطمئنان الروحي إلى الخالق. فليس كل من أوى إلى فراشه مبكرا طلبا في النوم استسلمت يكون إلى بهجة الاسترخاء والأحلام. وهناك الآلاف من الدول الغربية والغربيين يستعينون بالحبوب المنومة علشان يناموا ولو قصرا على بعض ساعات من النوم، ومن دون هذه الحبوب لا يأتيه من النوم. إذا أردنا الانتفاع من فضائل النوم، علينا الابتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات النوم الصحيحة وكيفية الخلود، فإن كان ذلك صحت الأبدان واستنارت الأذهان ورقت القلوب وطاب النوم. في هذا الحديث الذي استمعنا إليه إشارة واضحة إلى ضرورة الوضوء، أي الاغتسال الجزئي مثل غسل الوجه واليدين والقدمين. لو دأب الإنسان على ممارسة هذه العادة الحسنة يوميا لتجنب الكثير من التلوثات الجرثومية التي طالما تعلق بتجاويف الأنف وفي الفم وعلى العينين والأذنين وعلى القدمين. ونجد في وصية الرسول قمة المفهوم الصحي وتطبيقي. فلو افترضنا أن الزوج يريد مثلا مجامعة زوجته في إحدى الليالي، بينما على بدنه تلوثات جرثومية أو العكس، يعني النتيجة ستكون ماذا؟ زيادة في أخطار نقل بعض الأمراض السارية إلى الزوجة، وبالتالي إلى الذرية. لكن الاغتسال قمة الاسترخاء، فيه مفتاح الخلود الصحيح. هو يأتي الشيطان الإنسان فماذا يقول له؟ يقول له: لا لا تتوضأ، ويعلم أن الوضوء سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. لا تتوضأ، لأنك لو توضأ لا بعد النوم عنك. وهذا يعني من ألاعيب، أو يقولون هذه ألعوبة من ألاعيب الشيطان على قلب الإنسان. فنعوذ بالله منه، ونستعيذ بالله منه، ونتوضأ كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي ينام أول الليل ويستيقظ أول النصف الثاني، فينهض ويستاك، يعني يعمل سواك، ويتوضأ، ويصلي ما استطاع من ركعات. في هذه اليقظة المؤقتة يأخذ البدن وكافة الأعضاء حظها من رياضة الروح بعد ساعات من النوم المبكر. ويرجع النبي مرة ثانية إلى فراشه، ولم يكن يأخذ من النوم قسطا فوق حاجته، ولا يحرم نفسه من القدر المحتاج إليه. لقد كان ينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على جانبه الأيمن، وأجفانه تتهادى مع هبات النوم. لا يقف لسانه عن ذكر الله حتى تغلبه العين، ولا ينام الرسول مبتلئ البدن من الطعام والشراب، ويحرص أن لا يباشر الأرض بجنبه، ولا يتخذ الفرش المرتفعة، بل يركن إلى أوسط الأمور. كان سريره صلى الله عليه وسلم، تعرفون سريره كان من إيش؟ من أدم، حشو غليف، ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع تحت يده تحت خده الأيمن قبيل النوم أحيانا، كان يضع يده تحت خده الأيمن قبل النوم أحيانا. ويقظة الفجر هي من الأساسيات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يتوجه مع انبلاج الفجر إلى البارئ في صلاته داعيا مسرورا مستبشرا بيوم جديد ورزق جديد. إذا ما حاول الإنسان مخالفة قانون الحياة الإلهي وارتضى من دون سبب قاهر أن يجعل ليله نهار ونهار ليله، فليتوقع الأضرار الصحية. ولأن إنسان عصر المدنية نحن الآن بيسير المفهوم، نراه واحد بيشكو من إيه، يعني يقول لك عندي توتر عصبي، إرهاق جسماني، قلق، غيوم، كآبة. يفسر الأطباء هذه الظاهرة بأسلوب علمي جميل، هو أن النوم في ساعات النهار يفقد المرء فرصة الاستفادة من أشعة الشمس، اللي هي الأشعة فوق البنفسجية في بناء فيتامين دال كما تعرفون، اللي هو بيجري تصنيعه في الجلد لوجود هذه الأشعة. كما أن النقص في هذا الفيتامين يؤثر على صحة العظام، أما العمل في ساعات الليل ففيه كثير من الضرر، سواء هذا الضرر يلحق بتوازن وظائف الغدد الصماء، وضرر يلحق بقناة الهضم. ونوم النهار إلا القيلولة طبعا، نوم رديء وسبب الأمراض وفيه الكسل للأعضاء، وخاصة إلا في أيام طبعا أيام الصيف فيكون فيه القيلولة واليوم طويل. ولذلك أردأ النوم ما كان بعد العصر. فعبد الله بن عباس رأى ابنا له نائما فقال له: قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق في الصباح بعد الفجر. وجاء في كتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية النوم النهار ثلاثة: خلق وخرق وحمق. فالخلق نوم الهاجرة وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخرق نوم الضحى بيشرع عن أمر الدنيا والدين، والحمق ده هو نوم بعد العصر. ويمكن 76% من الموظفين الآن يخلصون على العصر ثم بعد ذلك ينامون، فيصبحون يعني يقومون من النوم كسالى تائهين. أي وقت نحن الآن؟ أي ساعة نحن الآن؟ ولذلك وضع الشارع الكريم النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات النوم العديدة، أفضلها ما كان على الجانب الأيمن. في واحد يقول: لا أستطيع النوم، أنام على بطنه. طب هذه نومة الشيطان، ينام على بطنه الشيطان. طب نام على جانبك الأيمن، فيرد عليك: لا أستطيع أن أنام على الجانب الأيمن. لا، جرب مرة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كثرة النوم على الجانب الأيسر فيه تضييق على وظائف المعدة. يعني شوف الجانب الأيمن والجانب الأيسر، سبحان الله، الجانب الأيمن نوم صحي، الجانب الأيسر لو نمت على الجانب الأيسر فيه تضييق على وظائف المعدة والقلب. وأردأ النوم اللي هو النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم. وأردأ منهم أن ينام منبطحا على وجهه، قم أو اقعد فإنه نومة جهنمية. إن الإنسان المؤمن يدرك جيدا أسرار مشيئة الله حتى ولو لم يكن قادرا على تلمسها لمس اليد، وما ارتضاه الله عز وجل. قال تعالى: ده آية من آيات الله: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن علينا أن نحافظ على صحة الأجسام وسلامة الأذهان وهدوء الأعصاب حتى نستفيد من الوقاية الصحية. إن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من العبر حول الوقاية الصحية، لو وقفنا متمعنين بأسلوبه الوقائي الناصح لتجنبنا كثيرا من الأمراض. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ملازمة الأساسيات في الوقاية الصحية: نظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة المسكن، نظافة البيئة. قال صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. منزلة النظافة إذن مرحلة متساوية من مراحل التقرب إلى الخالق جل وعلا، وهذا يفسر وجوب الوضوء قبل الوقوف أمام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مناطق الأجسام اللي أمرنا الله عز وجل قبل كل عبادة: الوجه والرأس والذراعين والقدمين، وهي المنافذ التي يتسلل المرض منها وإليها، هي الثغرات اللي تسكنها الجراثيم، سواء كانت جراثيم كما يقولون في الطب عنقودية أو شريطية أو جراثيم الرمد الحبيبي أو السعال الديكي أو الفطريات أو الكائنات الدقيقة التي تعد بالعشرات. فالوضوء 5 مرات في اليوم إنما يعني عملية إزالة مستمرة لأي جرثوم علق بالبدن. وطهارة الثياب: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. كلمات قدسية من الله عز وجل وأمر للنبي أن يطهر ثيابه وأن يبتعد عن الرجس أو القذارة بأشكالها. سبحان الله. نظافة المسكن، تصل السيرة النبوية للإنسان حتى في المسكن: طهروا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فيها مدلول صحي ووقائي، والوقاية من الأمراض لا تعني الاقتصار على تنظيف البدن والملبس. فما نفع هذه النظافة إذا ما كان سكن الإنسان غير نظيف؟ فنظافة الإنسان لا بد أن تكون نظافة كلية وليست نظافة جزئية. السواك للفم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تذكر العلوم الحديثة تشير إلى دور نظافة الأسنان في درء أمراض عديدة يصاب بها الجهاز الهضمي والرئتان والقلب وحتى الدماغ. ماذا يحدث لو استاك الإنسان في اليوم مرات 5، يعني لو استعمل السواك 5 مرات في الصلاة؟ كل الخير، كل الصحة. فعملية الاستياق حالها حال فرشاة الأسنان، تنظيف دوري منتظم للأسنان ولما بين الأسنان واللثة، بيبعد خطر الإصابة بالالتهابات القيحية في الفم، يمنع سكن الجراثيم الدخيلة، ويحرك دورة الدم في اللثة فيقيها من التورمات وضعف النسيج. وتذكر الكتب العلمية عن السواك أنه من شجرة الأراك، من النباتات الطبية من الناحية الكيميائية. تشير تلك المصادر أن عود السواك في أملاح معدنية ومواد نشوية وصمغية وأحماضا ومواد عطرية، وتشير أيضا على نسبة معينة من مادة تتميز بخاصية مضادة للحمل. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم المريض، لما يكون في واحد مريض اعزلوه، من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. علاوة على النظافة، عزل المريض بالمرض المعدي في بيته أو المستشفى اللي بنسميها في وقتنا الحاضر، مع ملاحظة اجتناب الأصحاء المخالطة. وفي هذا قول الرسول: لا يولد ممرض على مصح، أي لا يجوز أن يدخل المريض إلى حيث مجالس الأصحاء. والعكس أيضا، الأصحاء على الابتعاد عن المرضى المعديين. يقول إن من القرف التلف، والقرف كلمة تعني الملامسة والاحتكاك، والتلف بمعنى الهلاك، ومن قصص السيرة أيضا هذا البيان الشافي. وإذا سمعتم بالوباء فيما يتعلق بانتشار الأمراض الوبائية، جاء في السيرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالوباء بأرض فلا تقدموا، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذه قاعدة علمية لا يختلف عليها اثنان في عصرنا الآن، سبقت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الفلاسفة والعلماء في هذا الموضوع. لقد تهيأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذات مرة للسفر إلى الشام مع نخبة من صحابة الرسول، وبينما هم في طريق سفرهم خرج إليهم أبو عبيدة، وكان آنذاك يتولى شؤون الشام، وأبلغهم أن وباء الطاعون منتشر في البلد. فأخذ عمر بن الخطاب يتشاور مع أصحابه في الأمر، وانقسم الجمع بين محبذ للمضي إنه في السفر ومحبذ للعودة من حيث أتى. وبينما هم حائرون سرد عليهم أحد الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف، فكان أن رجع عمر إلى المدينة وأمر أهل الشام بعدم الخروج إلى حين السيطرة على الوباء، أخذا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء قبل وبعد الزيارة من أنوار العافية، الوضوء أسرار صيانة البدن من بلوى الأمراض في زيارة المريض قبل وبعد الزيارة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم للوقاية من الصحة، من وصاياه صلى الله عليه وسلم في الوقاية من الأمراض الزواج من الأباعد والابتعاد قدر الإمكان عن زواج الأقارب. طب لماذا؟ لأن في هذا التصرف إنجاب الجيل القوي البدن القوي الشخصي، لأن في الزواج من الأقارب استفحال الأمراض الوراثية وضعف الجيل الجديد، والوقاية من الأمراض لا تكتمل إذا لم تتماكن حلقة الوقاية الصحية، والحلقة الأساس من حلقات هذه الوقاية هي الغذاء. ولذلك أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجازيكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.